بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. من المسائل التي كثيرا ما تطرح تحت هذا العنوان، هل التصوف اتباع أم ابتداع، قضية العزلة عن الناس والاختلاط بهم. أي كثيرا ما يوصف الصوفية بأنهم أصحاب انغلاق وعزلة، يسكنون الكهف ولا يخرجون منه، ويؤثرون الظلام ولا يحبون النور، ويبتعدون عن الحركة العملية الواقعية بين الناس والتأثير في المجتمع. مع أنني قرأت قبل أن أفصل في الجواب على هذا الموضوع، قرأت في سير القوم رضي الله عنهم كما أورد صاحب الحلية وغيره أنهم كانوا يكسرون من الغزو في سبيل الله ويكسرون من العمل، إبراهيم بن أدهم الذي كان يأكل من عمل يده وغيره وغيره. على كل، موضوعنا الذي سوف نحاول أن نبحثه في هذا اليوم، العلاقة بين العزلة والاختلاط في قواعد التصوف وأصوله. وهل التصوف انغلاق فعلا وبعد عن الواقع؟ هل التصوف حركة ظاهرة بعيدة عن العزلة؟ ما العلاقة بين العزلة والاختلاط؟ وللجواب على هذا أيها الأحبة أقول: التوازن بين الاختلاط والعزلة هو من منطلقات التصوف. الإنسان مجبول بتركيبه الذي ركبه الله سبحانه وتعالى عليه، بهذا التركيب الخلق مجبول على الاجتماع، أي الإنسان كائن اجتماعي، لكنه يستعين بالعزلة على توجيه مقصوده، أي أن العزلة ما هي إلا دواء مؤقت. ينبغي أن نؤطر هذا في إطاره أيها الإخوة. العزلة عندما يتحدث القوم عنها فهي دواء يستعمل من أجل جمع الهمة على الله تبارك وتعالى، لا أنها تغيير لمسار الحياة الإنسانية أو صرف للإنسان عن حياته العملية. فلا بد للإنسان من الأمرين، الاجتماع والعزلة، ليتحقق التوازن له. القرآن الكريم يدعو إلى الاجتماع النافع كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه دعوة صريحة إلى الاجتماع والاختلاط. ويقول سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وهذه أيضا دعوة صريحة للاختلاط بالنوع المميز المتوجه إلى الله. لكننا نقرأ في آيات القرآن أيضا خطابا يتوجه إلى ذات الفرد. على سبيل المثال نقرأ قوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك. نقرأ: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. نقرأ: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نقرأ: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سلوك فردي. نقرأ: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. كل ذلك جاء بصيغة الخطاب الذي توجه إلى الفرد، إلى غير ذلك من الآيات التي تسلط الضوء على السلوك الفردي الذي يجد في العزلة أو الخلوة بيئته المريحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. وهذا حديث رواه الترمذي في الشمائل من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد أشار القوم إلى هذا التوازن بين العزلة والاختلاط. ونقتبس من كلام أعيان التصوف رضي الله عنهم بعض الأقوال. ابن المبارك يقول: إن كان الفضل في الجماعة فالسلامة في الوحدة. وهكذا يشير إلى الأمرين معا ويظهر ميزة الجماعة وميزة الوحدة. يقول: الفضل في الجماعة لكن السلامة في الوحدة. فأنت عندما تكون في الخلوة في حالة من السلامة تأمن أن تقع نفسك في الشرور، وأنت عندما تكون مع الجماعة تحوز الفضيلة. فكانوا يوصون بالعزلة المؤقتة مشتغل القلب بالناس لأنها دواء علته. قال الرجل لعبد الله ابن محمد أبي محمد المرتعش: قال أوصني. فقال: اذهب إلى من هو خير لي منك، اذهب إلى من هو خير لك مني. أعيد الوصية. قال له: اذهب إلى من هو خير لك مني ودعني إلى من هو خير لي منك. يعني توجه إلى الله، اذهب إلى من هو خير لك مني، أي توجه إلى الله. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اذهب إلى من هو خير لك مني ودعني إلى من هو خير لي منك. ومثل هذه الوصية وصية السري سقط قبيل وفاته، عندما أوصى الجنيد وهو يقف عند رأسه وهو يلفظ أنفاسه. قال له الجنيد: أوصني. والسري قال للجنيد، فقال له: لا تصحب الأشرار ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار. لا تصحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار داء لقلبك. ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار، انتفع من صحبة الأخيار، لكن إياك أن تدخلهم إلى قلبك، إياك أن تدخلهم إلى سرك. سرك يتوجه إلى الله، سرك مستغرق في حضرة الله. لا تصحب الأشرار ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار. هذا لا يعني لا تجالس الأخيار، لكن إياك أن تعبد الأخيار، إياك أن تصبح مجالسة الأخيار قصدا لك ونية بديلة عن التوجه إلى الله. إنما صحبة الأخيار أو مجالسة الأخيار تعينك في التوجه إلى الله. فلا تشتغل عن الغاية بالوسيلة. أراد فراغ قلبه من غير الله، لأن صحبة الأشرار قاطعة عن الله، ولأن إحسان الأخيار يهدد صدق التوجه إلى الله إذا مازج قلبه واختلط به. فليس للمخلوقين وإن كانوا من الأخيار محل في القلوب المستغرقة بربها الهائمة بحبه، مع حرصها الشديد على أن تكون في الظاهر في الجماعة. وكان السري قبل ذلك عندما كان الجنيد أصحابه كان يقول له: إن في النفس لشغلا عن الناس. وهذا كله توجيه من أجل تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله. وكان أبو الحسن الصائغ دينوري ينصح إخوانه إذا أقبل الناس على أحدهم مبجلين له ومكرمين لتركه للدنيا، يعني ينظرون إليه على أنه قد ترك الدنيا فهو رجل عظيم، كان ينصحه أن يزهد في الناس المقبلين عليه. وكان يرى أن إقبال الناس عليه ذنب عظيم وفتنة عاجلة، إذا رأيت إقبال الناس عليك فاعلم أن هذا عقوبة لك، هكذا كان يقول لإخوانه. فكان حرص القوم على القلوب يدفعهم إلى التوجه نحو العزلة أحيانا لإعادة التوازن إلى الفرد الذي يعتنون به. قال رجل لسهل بن عبد الله تشتري رحمه الله: إني أريد أن أصحبك. فقال له سهل: إذا مات أحدنا فمن يصحب الآخر؟ فليصحبه الآن. وهكذا كانوا يوجهون القلوب إلى الله تبارك وتعالى، فوجهوا إلى ملاحظة معنى صحبة الله الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما كان يقول في دعائه: اللهم أنت صاحب السفر. ويقول ذنون المصري رحمه الله عندما سأله رجل من أصحاب، قال له، أجابه: اصحب من إذا مرضت عادك وإذا أذنبت تاب عليك. هكذا وجهوا القلوب. ونقل محمد بن إسحاق قال أخبرني أبي قال قلت لإبراهيم بن أدهم أوصني فقال اتخذ الله صاحبا وذر الناس جانبا. هذا كله في التوجيه إلى الخلوة. وكان ذنون المصري ينبه إلى أن الخلوة دواء لعلة انشغال القلب بالخلق. كان يقول لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة، لأنه إذا خلا لم ير غير الله تعالى، فإذا لم ير غيره لم يحركه إلا حكم الله. ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق. وقال محمد بن أبي جميلة أرادني عبد الله بن عبد الملك على صحبته، فشاورت ابن أبي زكريا فقال أنت حر فلا تجعل نفسك مملوكا، فنصحه بترك الصحبة تقتضي التزاما قد يعطل واجباته. ونبه رضي الله عنهم ورحمهم إلى ضرورة مراعاة الظرف والحال في كل من تطلب صحبته، فقد تكون صحبته نافعة لكن ظرفه واستعداده في الوقت لا يقتضي إجابة هذا الطلب. عند ذلك يعدل أن يراعي ظرف الذي يريد صحبته. ومنه قول أبي تراب النخشبي رحمه الله: من شغل مشغولا بالله أدركه المقت من ساعتي. من شغل مشغولا بالله أدركه المقت من ساعتي. ومن هذا المعنى قول أبي بكر طاهر: إذا أحببت أخا في الله فأقل مخالطته في الدنيا. يعني عليك أن تكون صاحبا له لكن أحبب حبيبك هنما. وكذا قول مظفر القرمسيني: إذا صحت لك مودة أخيك فلا تبالي متى يكون اللقاء. والعزلة أو الخلوة ليست مقصودة لذاتها كما أشرنا يا إخوان، إنما لما يتحصل فيها من التفرغ مؤقتا لجمع إرادة القلب على الله تبارك وتعالى ولإزالة شتات الفكر. كان بشر الحافي رحمه الله يوصي المبتدئ أن يكون في تقوى الله تعالى عند خلواته، وأن يلزم بيته، وأن يكون أنيسه الله عز وجل وكلام الله. ويقرب منه توجيه سهل بن عبد الله للمبتدئ في خلوته بقوله: شغل المريد في قلبه إقامة الفرض والاستغفار من الذنب وطلب السلامة من الخلق. وأشار شقيق البلخي إلى ميزان صحيح يضبط التوازن بين العزلة والاختلاط بقوله: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. ميزان عجيب. اختلط لكن اعلم أن هذا الاختلاط هو مثل النار، انتفع بها لكن إياك أن تحترق بها. فكان هروب القوم من صحبة لا جدوى منها ولا نفع، وهو لا ينفي، علينا أن ننتبه، لا ينفي اهتمامهم بالصحبة النافعة والاختلاط المفيد. حكى محمد بن عبد الرحمن المديني أن علي بن الحسين رضي الله عنهما كان يتخطى حلق قومه حتى يأتي زيد بن أسلم فيجلس عنده، وكان يقول: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وروي أن الحارس المحاسبي كان يجيء إلى منزله فيقول للجنيدي: أخرج معي نصحر، فيقول له: تخرجني من عزلتي وأمني على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات، فيقول له: أخرج معي ولا خوف عليك. فكان الإمام الجنيد يخرج معه ولا ينشغل بشيء، وكأن الطريق فارغ من كل شيء. هذه الحكاية تشير إلى فائدة الصحبة الصالحة التي تشغل الإنسان بالنافع وتنسيه الضار. وحين وصف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في حليته القوم قال: ومن نعوتهم أنهم المورثون جلاسهم كامل الذكر، والمفيدون خلانهم بشامل البر. فأشار بعبارته هذه إلى نتائج الصحبة الصالحة. فالصحبة الصالحة يا إخوة ترتقي بأوصاف القلوب وتسمو بنعوت النفوس. يقول الزجاج رحمه الله: مثل المصطحبين مثل النورين، إذا اجتمعا أبصرا باجتماعهم ما لم يكونا يبصران قبل ذلك. يعني يجتمع النور إلى النور. وكان أبو يعقوب السوسي رحمه الله يذهب إلى أن الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء من الرجال، هذا مذهب آخر، يعني ليس أن العزلة دواء، إنما هذا حال خاص لا يمكن أن نعمم الحكم فيه لأنه للأقوياء. وكان يقول لأمثالنا الاجتماع أنفع، كان هذا الشيخ الكبير يقول لإخواني الاجتماع لأمثالنا أنفع. وكان أبو العباس بن عطاء يقول أدني قلبك من مجالسة الذاكرين لعله ينتبه عن غفلته، وأقم شخصك في خدمة الصالحين لعله يتعود ببركتها طاعة رب العالمين. وكان ابن طاهر يقول احتياج الأشرار إلى الأخيار صلاح الطائفتين، أي إذا احتاج الأشرار إلى الأخيار صلح الأشرار، وكان نتيجة ذلك للأخيار من الفضل والثواب، فيستفيد الطرفان بهذا. واحتياج الأخيار إلى الأشرار فتنة الطائفتين، عجيب، احتياج الأشرار إلى الأخيار صلاح الطائفتين، واحتياج الأخيار إلى الأشرار فتنة الطائفتين. وكان القصار حمدون يقول من رأيت فيه خصلة من الخير فلا تفارقه فإنه يصيبك من بركات، وهو بهذا يوجه إلى الانتفاع بآثار الصحبة الحميدة. ويقول أبو عثمان النيسابوري من صحب نفسه صحبه العجب، ومن صحب أولياء الله وفق للوصول إلى الطريق إلى الله. فأشار أبو عثمان إلى بعض نتائج الاختلاط النافع. وسئل الجنيد رحمه الله عن الخلوة فقال إن السلامة مصاحبة لمن طلب السلامة، يعني إذا رأيت شخصا يطلب السلامة فاصحبه. وهكذا نجد أن القوم رضي الله تعالى عنهم عندما نقرأ النقول عنهم نجد أنهم رضي الله عنهم وجهوا إلى الخلوة، لكن في نفس الوقت وجهوا إلى الاختلاط الانتقائي. وأحسن ما ينقل في هذا قول أبي محمد الجريري عندما سئل عن الخلوة فقال أن تدخل الزحام وأن لا يزاحموك في سرك، اختلط بالناس لكن أفرغ قلبك مما سوى الله. هذه خلاصة يمكن للإنسان من خلالها أن يزيح هذه الشبهة التي تطرأ على الأذهان في ما يوصف به زورا بعض أهل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الخير، والحمد لله رب العالمين.